بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الشهادة بالجنة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن لا نجزم على الشهادة أي العينية لشخص بعينه إلا من ورد في حقه نص، من ورد في حقه نص نجزم له، لأن الشهادة بالجنة تنقسم إلى قسمين: شهادة عينية وشهادة وصفية. إلى شهادة عينية وشهادة وصفية. فالشهادة العينية هذه التي تكلم عنها المؤلف رحمه الله أنه لا يقع الجزم لشخص بعينه بأنه من أهل الجنة إلا من ورد في حقه نص. وأما الشهادة الوصفية فهي لمن اجتمعت له أوصاف الصلاح على العموم، ولمن أثني عليه بخير، هذه شهادة وصفية. فنقول: المؤمنون في الجنة، الصالحون في الجنة، الشهداء في الجنة، الصديقون في الجنة، على العموم، على الوصف. ونقول: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ومن تبعهم بإحسان في الجنة. ونقول كذلك أيضا: من بايع تحت الشجرة فهو من أهل الجنة، وهكذا. هذه شهادة بالوصف، والشهادة بالوصف سائغة. أما الجزم بالعين فلا يجزم إلا لمن ورد في حقه نص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك يقال في الشهادة بالنار، فيقال: الكفار في النار، اليهود والنصارى من أهل النار، ومن وقع من أهل القبلة في المعاصي دون الشرك بالله سبحانه وتعالى فنقول هو تحت المشيئة، أمره إلى الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه بذنبه ثم يصير إلى الجنة. الكفار يقال الكفار في النار، والكافر المعين لا نجزم له بالنار حتى نعلم أنه مات على الكفر، فإن كفارا أسلموا قبل موتهم وتابوا، لكن على العموم نجري عليهم أحكام الكفار في الدنيا. وأما الجزم بالنار في الآخرة فإنما يكون لمن مات على الكفر، فيمت وهو كافر، قال الله عز وجل، وذلك يحتاج إلى الوقوف على أنه مات على الكفر. أما ما دام من الكفار على وجه الأرض ليس في بطنها فإنه يقال الكفار أهل النار، وتجري عليهم أحكام الكفار في سائر الأحكام، والجزم على واحد بعينه لا يكون حتى يموت على الكفر. ومسألة تعيين أحد بالجنة شهادة لمعين بالجنة وعدمها فيها مذاهب لأهل العلم، أحسنها ما قرره ابن قدامة رحمه الله، فإن بعضهم ذهب إلى أنه لا يشهد بالجنة إلا للأنبياء، وهذا مذهب ابن الحنفية والأوزاعي. ومنهم من قال يشهد بالجنة لكل مؤمن، لكل مؤمن جاء فيه نص من الأنبياء وغيرهم، وهذا الذي قرره ابن قدامة. ومنهم من زاد على هؤلاء الشهادة بالجنة لمن شهد له المؤمنون بأنه من أهل الجنة، كما في قصة عمر، في حديث عمر مع الجنازة التي أثني عليها بخير فقال وجبت، ثم أثني على الأخرى بشر فقال وجبت، ثم قال أنتم شهداء الله في أرضه. لكن هذا الحديث يحمل على الشهادة الوصفية، فنجزم لذينك الرجلين اللذين شهد لهما الناس وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام، نجزم لهم بما أخبر به عنهم نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما من عداهم فنرجو لمن شهد له المؤمنون بالجنة أنه من أهل الجنة، ونخاف على من أثنوا عليه شرا أن تمسه النار. هذا في أهل الإسلام، في أهل الإسلام من محسن ومسيء. نعم، حديث لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس يؤكد هذا الذي قرره ابن قدامة، أن إنما نشهد بالظاهر، فلذلك نرجع للمحسن ونخاف على المسيء، ولا ندري بما ختم الله له. فالأعمال بالخواتيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيين. عندي ماضيا عندكم؟ ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. هذه جمل مفيدة في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول الشيخ فيها: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة أي من المسلمين المصلين، فإن الصلاة إلى القبلة إلى الكعبة رمز الإسلام، رمز الإسلام، يصلي الناس إلى القبلة، فلذلك يقال لهم أهل القبلة، وفيهم الصالح ومن دونه، كانوا طرائق قددا. هؤلاء أهل القبلة. يقول المؤلف: لا نكفر أحدا من أهل القبلة الذين هم المسلمون المصلون، لا نكفره بذنب أي بعمل، والمقصود بالذنب والعمل ما كان من الأعمال والذنوب دون الشرك بالله عز وجل، ودون ما ينقض الإسلام، لا بد من هذا. فقوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب أي بمجرد معصية كبيرة كانت أم صغيرة، ما لم تكن شركا أو تكن كفرا مخرجا عن الإسلام. هذا مراد الشيخ لأنه يقرر العقيدة ليرد على طوائف من أهل الضلال الذين خالفوا أهل السنة في هذه العقيدة كالمعتزلة والخوارج الذين يكفرون المسلمين بمجرد ارتكاب كبيرة من الكبائر. أما من وقع في ناقض من نواقض الإسلام كمن سب الرب تعالى وتقدس أو سب الرسول أو سب الدين أو ذبح لغير الله أو أشرك بالله ودعا غيره أو طلب الشفاعة من القبور وأهلها كما كان المشركون يفعلون أو ترك الإسلام بارتكاب ناقض من نواقضه التي أجمع عليها أهل العلم صحح مذاهب المشركين أو اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه أو ظاهر المشركين وأعانهم ووالاهم بعمله وقلبه وأحب أن يظهر أهل الشرك على أهل الإسلام، هذا كله من أنواع الكفر والنفاق الاعتقادي والشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا كان حريا بطالب العلم أن يدرس نواقض الإسلام على وجهها حتى يعرف ما هي الأشياء التي تخرج المسلم من دائرة الإسلام وحتى يعلم ما هي الأمور التي لا تخرجه وحتى يقف على تفاصيل كلام أهل العلم في هذه المسائل، فإن بعض الناس في هذه المسائل يقف على قول بعض المصنفين الناقض الرابع ظاهرة المشركين ثم يأتي فيكفر كل من تواصل مع المشركين بأمور اقتصادية أو بعلاقات دولية يطلق عليه بالكفر فيكفر حكام المسلمين، ثم ينتقل إلى تكفير أعوان حكام المسلمين لأنهم أقروا ذلك الحاكم على ما هو عليه، ثم يكفر أتباع هؤلاء الأعوان لأنهم أقروا الأعوان، ثم يستشري به الأمر إلى أن يكفر المسلمين لأنهم لم يقوموا في زعمه بما أوجب الله عليهم من الخروج على هذا الوالي، فإذا به قد كفر المسلمين برمتهم ولم يبق على الإسلام إلا هو ومن كان على شاكلته. هذا خطر عظيم، خطر عظيم سببه الجهل وعدم معرفة تفاصيل كلام أهل العلم في هذه المسائل، فلهذا تشتد الحاجة إلى دراسة العقيدة الصحيحة ولا سيما في هذه المسائل الحساسة، لأنه إذا حكم على شخص بالكفر معناه أباح ماله ودمه وعرضه، وهذه فتنة في الناس عظيمة وفساد كبير. وما خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الرافضة إلا من جراء هذه الأفكار التي نأت بها بعيدا عن دائرة أهل السنة والجماعة، وكانوا أشد الناس على أهل السنة والجماعة قولا وفعلا. ولهذا تجدهم يتركون أهل الأوثان ويقبلون على أهل الإيمان، سواء في ذلك الروافض وكذلك أيضا الخوارج والمعتزلة، ما تجد كلامهم وقوالهم وفعالهم على أهل الكفران، وإنما تجدها على أهل الإيمان. فلهذا بارك الله فيكم الأمر يحتاج إلى الوقوف على المذاهب الصحيحة وترك المذاهب الفاسدة. فقوله هنا: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، هذا قلنا في الكبائر، لأن الخوارج يقولون من وقع في كبيرة فهو كافر، من وقع في كبيرة فهو كافر، والمعتزلة يقولون من وقع في كبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو في منزلة بين منزلتين، واتفقت الطائفتان على أنه خالد في النار لا يخرج من النار، وهاتان الطائفتان مكذبتان بأحاديث الشفاعة وبأن الله عز وجل يخرج الذين دخلوا النار من الموحدين، ولا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن وحكم عليه بالخلود. قال: ونرى الحج، نرى الحج ونرى صلاة الجمعة مع أئمة المسلمين، ماذا؟ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، ماذا؟ عندكم بكل ذنب، بكل ذنب، نعم بذنب، لكن المقصود بالذنب هو هذا، هذا تفسير الذنب، الذنب المقصود به ما كان دون الشرك من الكبائر. ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. وفي المقابل طائفة أخرى هم المرجئة الذين لا يستسيغون تكفير أحد يقول لا إله إلا الله، وعندهم من أقر وقال لا إله إلا الله بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، فالإيمان عندهم ليس بحاجة إلى عمل، قاطع الصلاة والمصلي كلاهما مؤمن، وهكذا عندهم من تكلم بكلام أو أتى بأمور شركية وتلفظ بلا إله إلا الله عندهم هذا أيضا يدخله بعضهم في الإيمان، ويقولون الإيمان، الإيمان كامل لهؤلاء. وأصل هذه المسألة، انتبهوا لما سأقوله جيدا، أصل هذه المسألة في الإيمان، هل يتجزأ ويتبعض ويزيد وينقص، أم هو شيء كلي إذا ذهب بعضه ذهب كله؟ هذه نقطة الخلاف الكبرى بين أهل السنة مع الخوارج والمعتزلة من جهة، ومع المرجئة من جهة أخرى. فأهل السنة يقولون الإيمان قابل للزيادة والنقصان ويزيد وينقص ويعظم ويقل كما دلت على ذلك الأدلة. الخوارج والمعتزلة ومعهم المرجئة اتفقوا على نظرة واحدة، هي أن الإيمان شيء كلي، شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. من هؤلاء؟ الخوارج والمعتزلة من شق والمرجئة من شق، اتفقوا على هذه النظرية. فلما جاءت الخوارج إلى أدلة فيها الحكم بكفر من وقع في معصية وبعدم إيمانه، في ظاهر الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، نفع عنه الإيمان؟ قالوا ذهب إيمانه كله، لأن نظريتهم أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب ماذا؟ ذهب كله، ما بقى معه شيء، خرج من الإيمان. الخوارج يقولون خرج إلى الكفر، والمعتزلة يقولون إلى منزلة بين منزلتين. المرجئة لما وجدوا أدلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب خمر فضربوه 40، ثم سبه أحدهم فقال لا تعين الشيطان على أخيكم، قالوا إذن لم يكفر، إذن هو مؤمن، إذن هو كامل الإيمان، لأن الإيمان إذا ذهب سيذهب كله. فلما حكم بأنه أخ لهم معناه أن إيمانه كله موجود فيه. واضح؟ واضح مذهب المرجئة؟ مذهب المرجئة يقولون لما حكم عليه أن عنده إيمان، أن عنده إيمان، أي أن عنده إيمانا، دل هذا على أن الإيمان موجود فيه، والإيمان إذا وجد بعضه سيوجد كله لأنه لا يتجزأ. والمعتزلة قالوا ذهب بعضه ذهب كله. أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، فهذا الذي وقع في كبيرة من الكبائر فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لم يخرج عن الإيمان، لم يخرج عن الإيمان، بل هو سمى الفاسق الملي، الملي أي المنتسب إلى الملة، فاسق مرتكب كبيرة من الكبائر على خطر عظيم، ولكنه لا يخرج عن الإيمان، لأن الخروج عن الإيمان إنما يكون بالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. فنقطة المحك فيها هذه، هل الإيمان شيء كلي إذا ذهب بعضه ذهب كله أو هو يتجزأ؟ فالمعتزلة والخوارج من جهة، والمرجئة من الجهة الأخرى المقابلة، قالوا إذا ذهب بعضه ذهب كله. جاءت المعتزلة إلى النصوص، والخوارج إلى النصوص التي فيها نفي الإيمان عمن وقع في كبيرة، فقالوا ذهب كله. وجاءت الخوارج إلى المرجئة إلى النصوص التي فيها بقاء الإيمان عند من وقع في كبيرة، فقالوا إذن بقي كله. فالمرجئة تقول كامل الإيمان مع كبيرته، والخوارج والمعتزلة يقولون ذاهب الإيمان ما عنده شيء من الإيمان، خارج عن الإيمان بسبب كبيرته. والحق بين هؤلاء وهؤلاء، وأهل السنة وسط بين الغالي والجافي. فقال أهل السنة هو فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا نخرجه عن الإيمان بهذه الكبيرة. قال ونرى الحج، هذا رد على الرافضة وعلى بعض الفرق الذين لا يرون إقامة الحج ولا يرون إقامة الجمعة إلا خلف الإمام المعصوم، خلف الإمام المعصوم. فلذلك كانت الرافضة في زمن من زمن بعيد كان كثير من فرقهم لا يرون إقامة جمعة ولا يرون الحج حتى يخرج المعصوم الرضا الذي في السرداب الإمام المعصوم، لأنهم يشترطون في الإمام أن يكون معصوما، وليس معصوما إلا الذي في السرداب، فينتظرونه يخرج ما رضي يخرج. فبعضهم صلى مع الناس تقية تقية، وبعضهم صلى مع الناس هكذا الجمعة، أقصد الجمعة أو الحج، يحجون ويصلون الجمعة تقية، إلى أن جاءت مسألة ولاية الفقيه. انتبهوا، مسألة ولاية الفقيه، ما معنى ولاية الفقيه؟ هذه الولاية الفقيه فلسفة خمينية فتح بها شرا عظيما على الناس، واستخف فيها الشيعة فأطاعوه. كيف هذه الفلسفة؟ الشيعة كانوا من زمن بعيد ينتظرون صاحب السرداب، ما رضى يخرج الذي حبسه، لذلك يقولون في كتبهم المهدي عج. ما معنى المهدي عج؟ عج، ايش معنى عج؟ رمز لعجل الله فرجه، عجل الله فرجه، يعني هو في ضيق وكربة مربوط وداخل السرداب، ما الله يفرج عنه، عجل الله فرجه، عج المهدي عج، رمز لقولهم عجل الله فرجه. قرن بعد قرن، سنة بعد سنة، الناس تأتي أمم وذهبت أمم وجاءت دول ومضت دول إلى 1300 سنة، 1350 سنة، والمهدي الذي في السرداب الإمام المعصوم، وهو في الحقيقة الإمام المعدوم، ما له حقيقة، ما هو معصوم، معدوم، يخرج ما رضي يخرج، يجهزون له الفرس بعد فرس عند الباب، ما رضي، ما أعجبه يمكن نوع الفرس ولا شيء. المهم، فجاء الخميني بفلسفة خطيرة. كيف؟ قال: كم ننتظر المهدي هذا؟ تقوم الساعة ما سيقوم إلا مع الناس، يخرج مع الناس من السرداب، إن كان صدق دخل السرداب سيخرج مع الناس إلى الحشر يوم القبور، يخرج من قبره، سرداب قبره، يخرج مع الناس من سائر المقبورين، نبقى هكذا إلى يوم القيامة. فاخترع لهم شيئا سماه ولاية الفقيه. كيف؟ قالوا: الإمام المعصوم هذا ما هو؟ قالوا: الإمام المعصوم معناه لا يكون جهاد إلا به، بوجوده، ولا يكون جمعة وجماعة إلا بجمعة إلا بوجوده، ولا يكون حج إلا بوجوده. ننتظر هكذا معاشر الشيعة؟ ما لنا كيان ولا لنا صولة ولا جولة في الناس، لا بد أن نفكر في شيء. فقام وأتى بهذه المسألة، ولاية الفقيه. ما معنى ولاية الفقيه؟ نقل صلاحيات صاحب السرداب، ما يبقى صاحب السرداب إلا جثة، بس جثة مع عقله وصلاحياته تنتقل إلى الفقيه. من هو الفقيه؟ الفقيه هذا هو المرجعية الشيعية، المرجعية الشيعية، فصلاحيات الإمام المعدوم تنتقل إلى المرجع المعصوم، يعني بدل، ويبقى ذاك على سالفهم، انتظروه فرس بعد فرس، ما في مشكلة، أهم شيء الصلاحيات قد انتقلت إلى المرجع المعصوم، وذاك إمام معدوم، يا معدوم إلى يوم الدين، ما في مشكلة. فأتى بهذا الشيء، فلذلك تجدهم يفعلون ماذا؟ كلما مات مرجع خلفه مرجع، يكون رئيس الدولة شخص والمرجع شخص آخر. من الذي يحرك الدولة في جميع مفاصلها وكياناتها؟ من انتقلت إليه صلاحيات المهدي. أما ذاك ما هو إلا لاستقبال الرؤساء والوزراء فقط، هكذا من بعيد في الصورة، لأن المرجعية ما يحتاج يخرج إلى اجتماعات الأمم المتحدة ولا اجتماعات، يذهب يزور الرؤساء ويستقبل، ما هو فاضي، عنده صلاحيات ينفذها. فالمرجعية شيء والرئيس شيء آخر، واضح؟ هذه هي فكرة نقل صلاحيات المهدي المنتظر إلى المرجعية في الرافضية. هذه النسخة اللي كانت هناك انتقلت إلى بلادنا في نفس حذو القذة بالقذة وحذو الشبر بالشبر وذراع بذراع. طيب، قال: ونرى الحج والجهاد، هذا معنى قوله ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، خلافا لمن؟ خلافا للرافضة، خلافا لبعض من لا يرى الجهاد مع ولاة الأمر الذين هم ليسوا بأبرار عندهم معاصي. نرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، ستأتي مسألة طاعة ولاة الأمور وأنها إنما تكون بالمعروف. قال: أي مع طاعة كل إمام، أي في هذين الأمرين، في الحج والجهاد، برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا، لأن فجوره على نفسه، والحج مصلحة عامة، والجهاد معه مصلحة عامة، ففجوره على نفسه والمسرحة العامة التي يجريها الله عز وجل على يديه هذا مسرحة عامة للمسلمين. قال وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، أي خلف أئمة الجور جائزة، خلافا لمن كان لا يرى الصلاة خلفهم أو يصلي ويذهب ويعيد الصلاة بعد ذلك لأنهم يرون لا يرونها جائزة بعدهم. قال أنس ثم ذكر الحديث، والحديث الذي ذكره ضعيف، ضعيف خرجه أبو داود وفي سنده رجل مجهول، والحديث ضعفه المنذري رحمه الله تعالى وغير واحد من أهل الحديث والعلم، ضعفه المنذري، ضعفه الإمام المنذري. قال رحمه الله قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله. نعم، من قال لا إله إلا الله يكف عنه، لكن هل يكف عنه إلى أتى بناقض من نواقض الإسلام، أتى بمكفر، أتى يكف عنه؟ لا، إنما يكف عنه حتى يستبين أمره، فإن استمر على قدم الإسلام على صراط الإسلام فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وإن نقض غزره أنكاثا وخرج عن دائرة الإسلام بمكفر فيحكم عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا بحقها، إلا بحقها أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها، حق الإسلام، بحق الإسلام. قال ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل، هذا الشيء الثاني، الجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، حتى يقاتل آخر أمة الدجال. تقدم الكلام على الدجال، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال، ويقتل الله عز وجل الدجال على يد عيسى بن مريم عليه السلام، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. والشيء الثالث والإيمان بالأقدار، الإيمان بالأقدار، يعني الجهاد لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، وإنما الجهاد فيه مصلحة عامة للمسلمين. يقول المعتزلة لهم خمسة أصول، ما هي؟ لعله يأتي الموضع آخر نوضح أصولهم، الوقت سيذهب. طيب نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.